بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس الدرر البهية. الإمام الشوكاني رحمه الله في يوم السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 38 و400 للهجرة، نسأل الله العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وتوفيقا وثباتا، أما بعد، وقبل أن نبدأ في درس الليلة أذكر هنا بعض المسائل المتعلقة بالدرس الماضي. المسألة الأولى: مس فرج الغير صغيرا كان أو كبيرا. مس فرج الغير صغيرا كان أو كبيرا، هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال أنه ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختار هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، واستدلوا بإحدى روايات حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج هكذا مطلقا، لكن الحديث شاذ، والرواية المحفوظة: من مس ذكره فليتوضأ. وعللوا أيضا أن من مس فرج الغير فذلك أدعى لحصول الشهوة، وأن من مس فرجه انتقض وضوءه فمن باب أولى من مس فرج غيره فإنه ينتقض وضوءه. لكن أجاب غيرهم بأن العلة هنا تعبدية كما سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله: إن مس ذكر غيره معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى. ومن العلماء من قال لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب الحنفية والظاهرية رحمهم الله، واستدلوا بحديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك. وأما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وهو قولها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ونحوها. فهذه النصوص وردت في فرج الإنسان نفسه، والعلة هنا غير معقولة المعنى، فلا يقاس عليها غيرها، أي لا يقاس من مس فرج غيره لا يقاس على من مس فرجه. واستدلوا ايضا بالاصل حيث قالوا ان الاصل ان الوضوء لا ينتقض الا باجماع او سنة ثابتة غير محتملة للتأويل، فلا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل متيقن. وذهبت المالكية رحمهم الله الى ان حكم مس الفرج من الغير حكم مس الاجنبي، فان كان مسه بشهوة انتقض وضوءه، وان مسه بغير شهوة لم ينتقض الوضوء، الا انهم اختلفوا في مس الفرج الصغير اذا التذ بلمسه على قولين. وسيأتي مزيد بيان لهذا القول عند الحديث عن حكم مس المرأة. والراجح والله اعلم انه ليس بناقض، الا اذا كان المس لشهوة، لانه ربما خرج منه شيء وهو لا يعلم او وهو لا يشعر. وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ في هذه المسألة ثلاثة اقوال. الاول انه لا ينقض الوضوء مطلقا، هو قول ابي حنيفة ورواية عند الامام احمد رحمهم الله تعالى. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ. والحديث صححه الزيلعي في نصب الراية، وقواه الشوكاني وابن باز، وصححه الألباني رحم الله الجميع، لأن للحديث طرقا ومتابعات يقوي بعضها بعضا. وحديث عائشة أيضا، واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. وكذلك استدلوا بحديثها أيضا رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله. ومن أدلتهم أيضا أن الأصل عدم النقض إلا بدليل، ولا دليل هنا. وقالوا أيضا: هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. هذا القول الأول. أما القول الثاني فقالوا: إن كان بشهوة نقض الوضوء، إن كان مس المرأة بشهوة فإنه ينقض الوضوء وإلا فلا. وهذا القول هو قول الإمام مالك، وهو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله، حيث حملوا الآية على المس بشهوة. أو لامستم النساء، حملوا الآية على المس بشهوة، وحملوا أحاديث عائشة رضي الله عنها على المس بغير شهوة. والقول الثالث
أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا وإن لم يكن بشهوة، وهو قول الشافعي ورواية أيضا عند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. واستدلوا بعموم الآية: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقالوا: حقيقة اللمس هو ملاقاة البشرتين، فاللمس يطلق على مباشرة اليد للشيء كما قال تعالى: فلمسوه بأيديهم. وذهب بعضهم إلى أن اللمس في الآية هو كناية عن الجماع، وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد باللمس في الآية الجماع. وللأحاديث السابقة عن عائشة رضي الله عنها الصحيحة الصريحة. وقد نقل هذه الأقوال الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ثم قال: وعن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة، لكن المشهور عنه قول مالك رحمه الله. والصحيح في المسألة، يقول شيخ الإسلام: والصحيح في المسألة أحد القولين، إما الأول وهو عدم النقض مطلقا، وإما القول الثاني وهو النقض إن كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من المرأة أي مسها لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضأوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به. فلو كان الوضوء واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل عنه ولو بأخبار الآحاد. فلما لم ينقل إلى قوله مع عموم البلوى به علم أن ذلك غير واجب. انتهى كلامه رحمه الله. ومال رحمه الله في الاختيارات إلى استحباب الوضوء من مس النساء والأمرد إن كان لشهوة، وذلك جمعا بين الأدلة. والظاهر والله أعلم أن الأقرب هو قول من قال بأن مسها لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج من الماس شيء من النواقض كالمذي مثلا ونحوه. وهذا اختيار هو اختيار ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري وابن تيمية والصنعاني وابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. لكن يستحب الوضوء ولا يجب جمعا بين الأدلة، كما مال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في حكم مس الدبر على قولين. الأول أن مسها ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واختار هذا القول الشوكاني في النيل وابن باز رحمه الله رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما السابق: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وصحح هذا الحديث الترمذي وأحمد والدارقطني وابن معين والبيهقي والألباني رحمهم الله جميعا. وقالوا أن الدبر فرج لأنه منفرد عن الجوف، فهو داخل في عموم لفظ هذه الأحاديث، هو داخل في عموم لفظ هذه الأحاديث. من مس فرجه فهو يشمل القبل والدبر، هذا القول الأول. القول الثاني أن مسها لا ينقض الوضوء، ومذهب الحنفية والمالكية والظاهرية، وهو رواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة رحم الله الجميع، رجحها ابن قدامة في كتابه المغني، واستدلوا أي أصحاب هذا القول بحديث طلق بن علي رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فقالوا هنا كذلك الدبر، يعني هل هو إلا بضعة منك، أي فلا ينتقض الوضوء بمسها. واستدلوا أيضا بالأصل، فقالوا: النصوص إنما جاءت في مس الذكر لا في مس الدبر، والأصل بقاء الطهارة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن. وذهب بعضهم إلى استحباب الوضوء لا الوجوب، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وإن كان الاحتياط الوضوء، والله أعلم. أما مس ما عدا الذكر وحلقة الدبر كالخصيتين والإليتين والرفغين وهو أصل الفخذ، فلا ينقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة، وبه قال عامة أهل العلم، لأنه من ثبتت طهارته بيقين فالأصل بقاؤها إلا بنص أو إجماع يخرجها عن هذا الأصل، ولا دليل على النقض بمسها، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة، وهي حكم مس الأمرد، وهو الشاب الذي لم تبدو لحيته، حكم مسه هل ينقض الوضوء أو لا؟ مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن مسه لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من الماس شيء، أي خرج منه ناقض. قالوا: لعدم ورود الدليل على ذلك. ومن الفقهاء من قال إن مسه لشهوة، فإن في المسألة قولان. الأول أن حكمه حكم مس المرأة لشهوة، أي ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو قول عند الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية رحم الله الجميع. والثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله. والأقرب والله أعلم أن يقال فيه كما قيل في مس المرأة، أنه يستحب الوضوء ولا يجب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الاختيارات. المسألة الرابعة، اختلف الفقهاء رحمهم الله في غسل الميت هل ينقض الوضوء؟ فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لا يصح في وجوب الوضوء من غسل الميت، لا يصح في وجوب الوضوء من غسل الميت حديث، ولأن بدن الميت طاهر، فملامسته لا تنقض الوضوء. وفي مذهب الحنابلة أن غسل الميت ينقض الوضوء، واستدلوا بآثار، لكن القول الأول هو الصحيح، وهو اختيار ابن قدامة واختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم رحمهم الله جميعا. المسألة الخامسة، اختلف الفقهاء في القهقهة، في القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء؟ والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله على أنها لا تنقض الوضوء، لكن تفسد الصلاة، وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله، كما ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع رحمه الله. ودليلهم في ذلك ما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. وذكره أيضا غيره، واستدلوا أيضا بالأصل، وأنه لم يرد دليل بأنها ناقضة للوضوء. ثم قالوا أيضا: إن كانت القهقهة لا تنقض الوضوء خارج الصلاة، وهذا بالاتفاق، فكذلك داخل الصلاة لا تنقض الوضوء، كالكلام من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة لكنه لا ينقض الوضوء. وذهبت الحنفية رحمهم الله إلى أن القهقهة داخل الصلاة تنقض الوضوء، واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة، ومنها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة، وهو حديث كما مر معنا ضعيف، وفي معناها أحاديث أخر لكنها ضعيفة بل شديدة الضعف. فالصحيح هو القول الأول، هو قول الجمهور رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل، ولا ينتقض وضوءه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبا، وللخروج من الخلاف فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوءه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. وقد عرفت أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء اتفاقا، لكن الخلاف في داخل الصلاة، وسمعت القول الراجح في ذلك أو الصحيح في ذلك. وبهذا ننتهي من باب نواقض الوضوء، ونبتدئ في باب الغسل. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل. الغسل لغة هو إفاضة الماء على الشيء، وفي الشرع تعميم البدن بالماء بصفة مخصوصة وبنية معتبرة. تعميم البدن بالماء على صفة مخصوصة مع النية، والغسل هنا بضم العين اسم للاغتسال. قال المصنف رحمه الله: يجب، أي الغسل يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. والمراد هنا ذكر موجبات الغسل، وأولها هو خروج المني بشهوة ولو بتفكر. وقوله هنا بشهوة هذا قيد لخروج المني الموجب للغسل، أي أنه إذا لم يكن بشهوة فلا يجب الغسل. وخروج المني إما أن يكون في حال اليقظة أو في حال النوم أو الاحتلام. فأما الأول، أعني خروجه حال اليقظة، فإن كان بلذة أو شهوة فإنه يجب الغسل عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. واشترط الحنابلة وبعض الحنفية كأبي يوسف رحمهم الله جميعا، اشترطوا أن يكون دفقا بلذة، وذلك لقوله تعالى: خلق من ماء دافق، لقوله تعالى: خلق من ماء دافق. واكتفى الباقون باشتراط اللذة فقط، وقالوا بأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان دفقا. ودليلهم الآية السابقة: خلق من ماء دافق. وكذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفي رواية: إذا حذفت الماء، إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. رواهما الإمام أحمد رحمه الله. والفضخ هو خروج المني دفقا، ومما يستدل لهم أيضا حديث الماء من الماء، وكذلك يصدق على من خرج منه الماء، على من خرج منه المني بلذة، يصدق عليه اسم الجنابة. فالنصوص في وجوب الغسل من الجنابة أيضا دالة على هذا. وذهبت الشافعية رحمهم الله إلى أنه يجب الغسل بخروجه سواء كان لشهوة أم لا، وذلك لحديث الماء من الماء ونحوه. والراجح والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، للأدلة السابقة، ولأن الغسل إنما يجب بخروج المني المعتاد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضخ، وهو الخروج بلذة ودفء. وهذا هو الأصل في خروج المني. وهذا القول اختاره ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين شيخ النجم وغيرهم رحمهم الله جميعا. وهنا مسألة، ما حكم خروج ما بقي من المني بعد الغسل؟ إذا خرج شيء من المني بعد الغسل فما الحكم؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك، فذهب المالكية والحنابلة في المشهور عندهم وأبو يوسف وإسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا، وحكاه ابن المنذر رحمه الله عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أنه لا يعيد الغسل، وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وأشار إليه شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وذلك لحديث علي رضي الله عنه السابق، لأن الفضخ هو خروج المني بالغلبة، وإذا تكرر خروجه بدون شهوة توجب خروجه فإنه يخرج بغير غلبة، ولأنه مني واحد فلا يوجب غسلين ولكن يجب منه الوضوء، وهذا إذا لم يكن بشهوة، فإن كان بشهوة فيجب الغسل عند الحنابلة رحمهم الله. وذهبت الشافعية ورواية عند الحنابلة رحمهم الله إلى وجوب الغسل قياسا على غيره من الأحداث، فإنه لو توضأ مثلا من خروج البول ثم خرج منه شيء من البول بعد وضوئه لزمه إعادة الوضوء إجماعا، فقالوا كذلك إذا خرج المني بعد الغسل. وللحنفية رحمهم الله تفصيل في المسألة، فقالوا إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه، لأنه بقية المني الذي اغتسل منه، وإلا فيجب الغسل ثانيا، وهذه أيضا رواية عند الحنابلة رحم الله الجميع. ونقل عنهم أيضا أي عن الحنفية عكس هذه المسألة، فقالوا إن كان بالا لم يغتسل لأنه مني عن غير شهوة، وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة. والراجح والله أعلم هو القول الأول، هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في المشهور عندهم، والذي اختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. هذا هو القول الراجح والله تعالى أعلم. أما الاحتلام ففيه تفصيل، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس الدرر البهية. الإمام الشوكاني رحمه الله في يوم السبت الرابع والعشرين في يوم السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 38 و400 للهجرة. نسأل الله العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وتوفيقا وثباتا. أما بعد، وقبل أن نبدأ في درس الليلة أذكر هنا بعض المسائل المتعلقة بالدرس الماضي. المسألة الأولى: مس فرج الغير صغيرا كان أو كبيرا. مس فرج الغير صغيرا كان أو كبيرا، هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال أنه ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختار هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. واستدلوا بإحدى روايات حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج هكذا مطلقا، لكن الحديث شاذ، والرواية المحفوظة: من مس ذكره فليتوضأ. وعللوا أيضا أن من مس فرج الغير فذلك أدعى لحصول الشهوة، وأن من مس فرجه انتقض وضوءه فمن باب أولى من مس فرج غيره فإنه ينتقض وضوءه. لكن أجاب غيرهم بأن العلة هنا تعبدية كما سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله: إن مس ذكر غيره معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى. ومن العلماء من قال لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب الحنفية والظاهرية رحمهم الله. واستدلوا بحديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك. وأما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وهو قولها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ونحوها. فهذه النصوص وردت في فرج الإنسان نفسه، والعلة هنا غير معقولة المعنى، فلا يقاس عليها غيرها، أي لا يقاس من مس فرج غيره لا يقاس على من مس فرجه. واستدلوا أيضا بالأصل، حيث قالوا إن الأصل أن الوضوء لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن. وذهبت المالكية رحمهم الله إلى أن حكم مس الفرج من الغير حكم مس الأجنبي، فإن كان مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض الوضوء، إلا أنهم اختلفوا في مس الفرج الصغير إذا التذ بلمسه على قولين، وسيأتي مزيد بيان لهذا القول عند الحديث عن حكم مس المرأة. والراجح والله أعلم أنه ليس بناقض، إلا إذا كان المس لشهوة، لأنه ربما خرج منه شيء وهو لا يعلم أو وهو لا يشعر. وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، هو قول أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ، والحديث صححه الزيلعي في نصب الراية، وقواه الشوكاني وابن باز، وصححه الألباني رحم الله الجميع، لأن للحديث طرقا ومتابعات يقوي بعضها بعضا. وحديث عائشة أيضا، واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. وكذلك استدلوا بحديثها أيضا رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله. ومن أدلتهم أيضا أن الأصل عدم النقض إلا بدليل، ولا دليل هنا. وقالوا أيضا: هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. هذا القول الأول. أما القول الثاني فقالوا: إن كان بشهوة نقض الوضوء، إن كان مس المرأة بشهوة فإنه ينقض الوضوء وإلا فلا. وهذا القول هو قول الإمام مالك، وهو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله، حيث حملوا الآية على المس بشهوة، أو لامستم النساء، حملوا الآية على المس بشهوة، وحملوا أحاديث عائشة رضي الله عنها على المس بغير شهوة. والقول الثالث أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا وإن لم يكن بشهوة، وهو قول الشافعي ورواية أيضا عند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. واستدلوا بعموم الآية: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقالوا: حقيقة اللمس هو ملاقاة البشرتين، فاللمس يطلق على مباشرة اليد للشيء، كما قال تعالى: فلمسوه بأيديهم. وذهب بعضهم إلى أن اللمس في الآية هو كناية عن الجماع، وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد باللمس في الآية الجماع. وللأحاديث السابقة عن عائشة رضي الله عنها الصحيحة الصريحة. وقد نقل هذه الأقوال الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ثم قال: وعن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة، لكن المشهور عنه قول مالك رحمه الله. والصحيح في المسألة، يقول شيخ الإسلام: والصحيح في المسألة أحد القولين، إما الأول وهو عدم النقض مطلقا، وإما القول الثاني وهو النقض إن كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من المرأة أي مسها لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضأوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به. فلو كان الوضوء واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل عنه ولو بأخبار الآحاد. فلما لم ينقل إلى قوله مع عموم البلوى به علم أن ذلك غير واجب. انتهى كلامه رحمه الله. ومال رحمه الله في الاختيارات إلى استحباب الوضوء من مس النساء والأمرد إن كان لشهوة، وذلك جمعا بين الأدلة. والظاهر والله أعلم أن الأقرب هو قول من قال بأن مسها لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج من الماس شيء من النواقض كالمذي مثلا ونحوه. وهذا اختيار هو اختيار ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري وابن تيمية والصنعاني وابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. لكن يستحب الوضوء ولا يجب جمعا بين الأدلة، كما مال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في حكم مس الدبر على قولين. الأول أن مسها ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واختار هذا القول الشوكاني في النيل وابن باز رحمه الله رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما السابق: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وصحح هذا الحديث الترمذي وأحمد والدارقطني وابن معين والبيهقي والألباني رحمهم الله جميعا. وقالوا أن الدبر فرج لأنه منفرد عن الجوف، فهو داخل في عموم لفظ هذه الأحاديث من مس فرجه فهو يشمل القبل والدبر. هذا القول الأول. القول الثاني أن مسها لا ينقض الوضوء، ومذهب الحنفية والمالكية والظاهرية، وهو رواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة رحم الله الجميع، رجحها ابن قدامة في كتابه المغني، واستدلوا أي أصحاب هذا القول بحديث طلق بن علي رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فقالوا هنا: كذلك الدبر، يعني هل هو إلا بضعة منك، أي فلا ينتقض الوضوء بمسها. واستدلوا أيضا بالأصل، فقالوا: النصوص إنما جاءت في مس الذكر لا في مس الدبر، والأصل بقاء الطهارة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن. وذهب بعضهم إلى استحباب الوضوء للوجوب، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وإن كان الاحتياط الوضوء، والله أعلم. أما مس ما عدا الذكر وحلقة الدبر كالخصيتين والإليتين والرفغين وهو أصل الفخذ، فلا ينقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة، وبه قال عامة أهل العلم، لأنه من ثبتت طهارته بيقين فالأصل بقاؤها إلا بنص أو إجماع يخرجها عن هذا الأصل، ولا دليل على النقض بمسها، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة، وهي حكم مس الأمرد، وهو الشاب الذي لم تبدو لحيته، حكم مسه هل ينقض الوضوء أو لا؟ مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن مسه لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من الماس شيء، أي خرج منه ناقض. قالوا: لعدم ورود الدليل على ذلك. ومن الفقهاء من قال إن مسه لشهوة، فإن في المسألة قولان: الأول أن حكمه حكم مس المرأة لشهوة، أي ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو قول عند الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية رحم الله الجميع. والثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله. والأقرب والله أعلم أن يقال فيه كما قيل في مس المرأة، أنه يستحب الوضوء ولا يجب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الاختيارات. المسألة الرابعة، اختلف الفقهاء رحمهم الله في غسل الميت هل ينقض الوضوء، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لا يصح في وجوب الوضوء من غسل الميت لا يصح في وجوب الوضوء من غسل الميت حديث، ولأن بدن الميت طاهر فملامسته لا تنقض الوضوء. وفي مذهب الحنابلة أن غسل الميت ينقض الوضوء، واستدلوا بآثار، لكن القول الأول هو الصحيح، وهو اختيار ابن قدامة واختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم رحمهم الله جميعا. المسألة الخامسة، اختلف الفقهاء في القهقهة، في القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء؟ والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله على أنها لا تنقض الوضوء، لكن تفسد الصلاة، وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله، كما ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع رحمه الله. ودليلهم في ذلك ما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. وذكره أيضا غيره، واستدلوا أيضا بالأصل، وأنه لم يرد دليل بأنها ناقضة للوضوء. ثم قالوا أيضا: إن كانت القهقهة لا تنقض الوضوء خارج الصلاة، وهذا بالاتفاق، فكذلك داخل الصلاة لا تنقض الوضوء، كالكلام من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة لكنه لا ينقض الوضوء. وذهبت الحنفية رحمهم الله إلى أن القهقهة داخل الصلاة تنقض الوضوء، واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة، ومنها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة، وهو حديث كما مر معنا ضعيف، وفي معناها أحاديث أخر لكنها ضعيفة بل شديدة الضعف. فالصحيح هو القول الأول، هو قول الجمهور رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل ولا ينتقض وضوءه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبا، وللخروج من الخلاف فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوءه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. وقد عرفت أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء اتفاقا، لكن الخلاف في داخل الصلاة، وسمعت القول الراجح في ذلك أو الصحيح في ذلك. وبهذا ننتهي من باب نواقض الوضوء، ونبتدئ في باب الغسل. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل. الغسل لغة هو إفاضة الماء على الشيء، وفي الشرع تعميم البدن بالماء بصفة مخصوصة وبنية معتبرة، تعميم البدن بالماء على صفة مخصوصة مع النية. والغسل هنا بضم العين اسم للاغتسال. قال المصنف رحمه الله: يجب أي الغسل يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. والمراد هنا ذكر موجبات الغسل، وأولها هو خروج المني بشهوة ولو بتفكر. وقوله هنا بشهوة هذا قيد لخروج المني الموجب للغسل، أي أنه إذا لم يكن بشهوة فلا يجب الغسل. وخروج المني إما أن يكون في حال اليقظة أو في حال النوم أو الاحتلام. فأما الأول أعني خروجه حال اليقظة، فإن كان بلذة أو شهوة فإنه يجب الغسل عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. واشترط الحنابلة وبعض الحنفية كأبي يوسف رحمهم الله جميعا، اشترطوا أن يكون دفقا بلذة، وذلك لقوله تعالى خلق من ماء دافق، لقوله تعالى خلق من ماء دافق. واكتفى الباقون باشتراط اللذة فقط، وقالوا بأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان دفقا. ودليلهم الآية السابقة خلق من ماء دافق، وكذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل، وفي رواية إذا حذفت الماء إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. رواهما الإمام أحمد رحمه الله. والفضخ هو خروج المني دفقا، ومما يستدل لهم أيضا حديث الماء من الماء، وكذلك يصدق على من خرج منه الماء، على من خرج منه المني بلذة يصدق عليه اسم الجنابة، فالنصوص في وجوب الغسل من الجنابة أيضا دالة على هذا. وذهبت الشافعية رحمهم الله إلى أنه يجب الغسل بخروجه سواء كان لشهوة أم لا، وذلك لحديث الماء من الماء ونحوه. والراجح والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، للأدلة السابقة، ولأن الغسل إنما يجب بخروج المني المعتاد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضخ، وهو الخروج بلذة ودفق، وهذا هو الأصل في خروج المني. وهذا القول اختاره ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين شيخ النجمي وغيرهم رحمهم الله جميعا. وهنا مسألة، ما حكم خروج ما بقي من المني بعد الغسل؟ إذا خرج شيء من المني بعد الغسل فما الحكم؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك، فذهب المالكية والحنابلة المشهور عندهم وأبو يوسف وإسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا، وحكاه ابن المنذر رحمه الله عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أنه لا يعيد الغسل، وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وأشار إليه شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وذلك لحديث علي رضي الله عنه السابق، لأن الفضخ هو خروج المني بالغلبة، وإذا تكرر خروجه بدون شهوة توجب خروجه فإنه يخرج بغير غلبة، ولأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، ولكن يجب منه الوضوء، وهذا إذا لم يكن بشهوة، فإن كان بشهوة فيجب الغسل عند الحنابلة رحمهم الله. وذهبت الشافعية ورواية عند الحنابلة رحمهم الله إلى وجوب الغسل قياسا على غيره من الأحداث، فإنه لو توضأ مثلا من خروج البول ثم خرج منه شيء من البول بعد وضوئه لزمه إعادة الوضوء إجماعا، فقالوا كذلك إذا خرج المني بعد الغسل. وللحنفية رحمهم الله تفصيل في المسألة، فقالوا إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه، لأنه بقية المني الذي اغتسل منه، وإلا فيجب الغسل ثانيا، وهذه أيضا رواية عند الحنابلة رحم الله الجميع. ونقل عنهم أيضا أي عن الحنفية عكس هذه المسألة، فقالوا إن كان بالا لم يغتسل لأنه مني عن غير شهوة، وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة، والراجح والله أعلم هو القول الأول، هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في المشهور عندهم، والذي اختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، هذا هو القول الراجح والله تعالى أعلم. أما الاحتلام ففيه تفصيل، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيله في الدرس القادم، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.